بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا عتيق.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك لنا.
حياك الله يا عتيق.
شيخ عندي سؤال، عندي شيخ عندي سؤال الأول.
تفضل.
حد عنده بنات وعنده أملاك.
أي.
وباغي يكتب الأملاك للبنات من أجل إذا جابر الله الممات لا يقول في أحد. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
شنو الفرق ما بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، شنو الفرق ما بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
طيب.
الله يوفقك يا شيخ.
بارك الله فيك يا عتيق، أهلا وسهلا.
رجل طيب يا شيخ.
طول عمرك، يحفظك يبارك فيك. الله يكرمك، شكرا يا عتيق. أبو ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج وعلى هذه الأعمال التي تقدمها لنا، جزاك الله بألف خير.
آمين آمين، الله يتقبل يا رب. جزاك الله.
يا أستاذ، لدي ثلاث أسئلة.
جزاك الله بخير. تفضل.
السؤال الأول، اشتريت أنا وأخي في المغرب بقعة أرضية ووضعناها للبيع، فهل يجوز الزكاة فيها كل عام البقعة غير معرضة للبيع لحد الساعة؟
طيب أبشر.
السؤال الثاني، كيف يمكن عندما أصلي أحفظ بعض الصور، بعض الصور من القرآن الكريم، وفي صلاتي عندما أصلي لا أهتم بالترتيب، لا أهتم بالترتيب.
نعم.
هل علي إثم؟ جزاك الله بخير.
واضح أبو ياسين،
بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير، هل يمكن للمرأة أن تكشف عن قدميها عندما تصلي في المنزل لوحدها؟ جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل أم زينب.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بك.
فيك بارك.
فضيلة الشيخ، المرأة المريضة مرض عضال وكلف علاجها على إخوتها مبلغ كبير، هل الزوج يلزم بالدفع؟ لأنه هو أوعد وأخلف. وهل إذا عدها هي ذهب أو مبلغ من المال هي حق سحبة لإيفاء ديون أهلها قبل التوزيع؟
شال.
تسلم.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. ها طيب، بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت محمد من الشارقة طبعا سألت أربعة أسئلة، جبت عن سؤالين. في سؤالها الثالث أم أحمد تسأل، تقول بالنسبة للإنسان يوم القيامة ينادى باسم أبيه أو باسم أمه؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، دلت النصوص الشرعية في السنة النبوية على أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسمه وباسم أبيه، ينادى باسمه وباسم أبيه، ولا ينادى باسمه وباسم أمه. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال الناس يوم القيامة، ومن جملة ذلك أنه قال فينادى يقال أين فلان ابن فلان، أين فلان بنت فلان، لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، أين فلان ابن فلان، أين فلانة بنت فلان، لقد شقي الشقاوة التي لا سعادة بعدها، نعوذ بالله. والمقصود أختي الفاضلة أن ما يروج أو يروج عند العامة بأن الإنسان يوم القيامة ينادى باسم أمي هذا كذب وليس بصحيح. النصوص الشرعية تدل على أن الإنسان ينادى باسمه وباسم أبيه. أم أحمد تسأل عن سورة الإسراء، تقول يعني سمعت بأن لها اسم آخر سورة إسرائيل، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة لسورة الإسراء هي سورة الإسراء وأيضا سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل، وقد صح ذلك في أثرين ثابتين من جهة الإسناد عن ابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنها، عن ابن مسعود وعن عائشة أن سورة الإسراء تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. سيف من عمان بارك الله فيه يقول الوالدة توفيت من 15 سنة وعندي إخوة، يقول بعضهم في الإمارات وبعضهم في عمان، يقول الوالدة كانت مقدمة على الديوان طلب مساعدة، يقول طلعت الآن المساعدة، اتصلوا فينا الديوان وقالوا المساعدة 20,000. يقول أنا يعني كلمت أخواني، يقول اللي تقريبا قسم منهم موافق أني أصرف هذه في صدقة للوالدة، أسوي لها حجة، أسوي لها عمل صالح كذا، وقسم اعترض. يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا المال أولا لابد من إخبار الديوان، لابد من إخبار الديوان أن صاحبة المال قد توفيت من 15 سنة، فإذا قالوا رجعوا المبلغ يجب عليك أن تعيد المبلغ إلى الديوان، إذا قالوا يجب أن يرجع المبلغ ترجع المبلغ إلى الديوان، إذا قالوا لا هذا المبلغ خرج خلاص باسم هذه باسم هذا الشخص سواء كان حي ولا ميت، إذا قالوا هذا الكلام يصبح تركة، تتقاسمون على قسمة القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، جميع أولاده اللي هنا اللي في عمان اللي في أقصى الأرض كل هؤلاء يشتركون. المسألة الثالثة رضي الله عنك بارك الله فيك، إذا والله الورثة كلهم أجمعوا على التبرع بهذا المبلغ للوالدة حجة وعمرة وبناء مسجد ولا حفر بئر ولا أي شيء، يشكرون يؤجرون على ذلك. أما إذا قالوا لا جميعهم فتقسم، ما يجوز لواحد يقول لا يجب عليكم أنكم توافقون، كل واحد يعطى نصيب. إذا اختلفوا مثل ما ذكرت الآن في سورة السؤال، قسم منهم يقول لا احنا ننفق على الوالدة، وقسم يقول لا احنا والله محتاجين نبغى، من حقهم، من حق هؤلاء أن يقول والله نبغى حقنا. فتجي أنت يا أخوي سيف وال20,000 هذه تقسمها على الذكور والإناث، تضع أسهم، الذكر لها سهمين والأنثى لها سهم. طيب أنت يا سيف تقول أنا بي أسوي حجة للوالدة، طلع نصيبك. أخوك الثاني قال له أنا أيضا مثلك يا سيف، طلع نصيبه. أختك الثالثة قالت له أنا بعد للوالدة، طلع. واحدة من العيال قال لا أنا أبغى نصيبي، أعطيه السهمين. بنت قالت لا أبغى نصيبي، أعطيها السهم، وبهذا تبرأ ذمتك. بارك الله فيك ورضي الله عنك. سيف يقول طفل عمره 6 أشهر سقط من بطن أمه في المستشفى، طبعا كانوا يبغى ينزلونه وبعدين المهم يقول سقط ميتا يعني جنين، يقول هل نعق عنه مثلا؟ يقول احنا سوينا الحمد لله دفناه وكذا. سيف بارك الله فيك، بالنسبة للسقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر فإن تجرى عليه أحكام الحي من التغسيل والتكفين، التكفين طبعا يكون لفافة صغيرة فقط، خرقة صغيرة، والدفن أيضا، والدفن لا يأخذ مثل دفن الكبير لا، وإنما حفرة صغيرة يسقط فيها. أما قضية العقيقة فهي محل خلاف عند أهل العلم، من أهل العلم من قال بأن يعق عنه وهي سنة مستحبة، وبعض من يقول سنة مؤكدة، ومن أهل العلم يقول لا، لأن العقيقة هي لسلامة المولود، لسلامة المولود، قالوا يعق عنه بعد 7 أيام لأن فيها فترة الأسبوع، هذه فترة في الغالب أن الجنين متردد بين يعني الحياة وبين الموت، بين أنه يسلم بين أنه ما يسلم، فلذلك قالوا لا ما يعاق عنه، ما دام سقط ما يعاق عنه، أنت بالخيار، إذا عندك قدرة مالية وما عندك مشكلة تعق عنه، وكان ذكر يكون طيب ومأجور، إذا تقول لا والله ما عندي قدرة أو حالتي بسيطة ما يلزمك هذا، ولله الحمد والمنة. سيف من عمان يسأل يقول بالنسبة لبول الإبل يعني هل استخدامه في العلاج هل هو سنة؟ أخوي سيف بارك الله فيك، بالنسبة لبول الإبل ورد حديث في الصحيح أن قوما جاءوا المدينة واجتووا المدينة، أصابتهم حمى المدينة ومرضوا وذبلت أجسامهم وشحبت ألوانهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهبوا إلى إبل الصدق، قال واشربوا من ألبانها وأبوالها، واشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا إلى إبل الصدق فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، يعني أصبحوا أصحاء ولله الحمد والمن. ولذلك هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا بوحي الله، إنما قال هذا بوحي الله. وهذا التداوي ليس على سبيل الإلزام والوجوب، وإنما على سبيل الإباحة. فإذا كان الإنسان يعاني مشاكل ووصف له وصف له أهل الاختصاص، فله أن يخلط بول الإبل بلبن الناقة وأن يشرب ذلك. وقد ثبتت يعني تقارير طبية مختبرية أو مخبرية على سلامة هذا الأمر، مع أننا ولله الحمد الأصل فينا التسليم لله والتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن المسلم يجب عليه أن يقف على قنطرة الاستسلام والتسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجدت الآن بحوث سواء من مسلمين أو من غير مسلمين، أجريت اختبارات على أن بول الإبل نافع لكثير من الأمراض، منها مسائل فيروس الكبد، أشياء كثيرة ذكروها ولست في مقام التفصيل في هذا، موجود. وأنا أخبرتك بأن هذا ليس على سبيل الوجوب، يعني ما في أحد يقول يجب عليك أن تشرب ويجب عليك كذا وكذا، هذا غير صحيح، ما أحد يوجب هذا الشيء. لكن كحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا بوحي من الله عز وجل، والله جل وعلا قال والذي جاء بالصدق، النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وعندنا قاعدة جميع المذاهب الفقهية على أن المأكول لحمة طاهر بوله، المأكول لحمة طاهر بوله. فيا أخي الفاضل بالنسبة لمسألة العلاج نعم، لكن أهم شيء الرجوع إلى أهل الاختصاص الذين لهم عناية بهذا في كيفية يعني تعاطي مثل هذا الأمر. تفضلوا. تفضلي يا أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي الوالدة كبيرة في السن وبدأ تضعف عندها الذاكرة شوي أثناء الصلاة تنسى، أختي تجلس بجنبها كل صلاة وتذكرها ببداية الآيات، تختار لها أختي الآيات يعني الصور وهي تردد من وراها، يعني هي هو هذا الأفضل ولا أنها تخليها يعني لوحدها تختار؟
لكن هي تضبط الفاتحة؟
هي الفاتحة أيوة، بس أنها لازم تذكرها ببداية الصور،
حتى الفاتحة؟
حتى الفاتحة تذكرها كل الصور والتكبيرات والتسبيح.
إيه. ونسيان هذا يعني نسيان نستطيع أن نقول زهايمر، يعني بحيث أنها
يعني
تنسى.
يمكنها بداية، يمكنها بداية يعني بدت ما هي.
تعرفكم يوم عبد الله تعرفكم؟
أيوة أيوة تعرفنا أيوة.
وتعرف الليل والنهار وتعرف ال.
لا الليل والنهار لا، متى هي تسأل دائما شحنا الليل والنهار.
إيه، وتعرف أوقات الصلاة ولا ما تعرف؟
لا ما صارت تخربط، يعني تسأل هذا اللي صليتها الآن أي وقت أي صلاة.
ها الله يعافيها يا رب، أبشر يا عبد الله.
آمين. وانت الأختي الله يعافيك اللي قاعد تعلمها الصلاة.
نعم.
يعني ممكن تدعي لأختي هذه اللي معها.
الله يوفقها يا رب، الله يوفقها.
الله يجزيك خير.
مرحبا أختي. تفضل يا سيف.
الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا بدي أخذ السؤال لمسة جاوبت عليه الحين، سؤالي هو بالنسبة للإخوان نعرف كل هذا الأمور عارفنا، بس بالنسبة لهم في بعض الأخوة ما راضين يسوي له توكيل، يعني أنا الحين بطلع المبلغ هذا من الدولة بس هم ما راضين يسوي المبلغ يعني التوكيل، في بعض الأخوة ما كلهم الأغلبية موافقين يعني إنما نسوي توكيل ونسوي لي حرث وافة، لكن في سنة تقريبا من الأخوة ما راضين هم اللي يسوون يعني.
طيب التوكيل يا سيف وش ترتب عليه التوكيل؟
توكيل ترهم محاين في الحكومة طالبين مال ورثة وطالبين توكيل من الأخوة كلهم من عيالها وبنتها اللي عنده عيال بنت العودة عنده أولاد.
ليش رافضين؟
ما أعرفهم، بس يقولوا المبلغ هذا خليه ولي وما أدري كيف وكذا، وأنا دائما الشيخ لما أكلمه في مواضيع تخص الوالدة يعني ما يطيعون او ما يسمع كل ما اقول.
طيب المحكمه تلزمهم المحكمه؟
انا على المشكله شيخ ما بوصل موضوع المحكمه عشان الاخوان يعني.
لا انت الان انت التوكيع سيكون في المحكمه ولا لا؟
هي المحكمه التوكيع بيكون في المحكمه بس بالنسبه هذا التوكيل هم لازم يكونوا موجودين، لكن باسم الموصل اللي هم الورق وكذا انا عاد بنفسي بسويه، بيعطوني صور جواب اسويه، لكن هم ما راضين يعني. حتى التوكيل في بعض نفرين تقريبا كذا واحد من الاخوان ما راضي يعني، وخاصه
اعتراضهم يا اخوي سيف، اعتراضهم على المبلغ ولا اعتراضهم على انه والله احنا ما في داعي نوكل
كذا؟ هم ما اعرف هذا المبلغ، هو ما قال عشان المبلغ شويه ونفس الوقت انهم
لا هذا ما له علاقه بالفتوى. الان انت الان في مثل ما يقولون هذه مشكله عائليه تحتاج انك انت تحلها، مسألة الفتوى لا ما لا علاقة. الآن تقول لهم يعني إما أنكم تأتون تكتبون توكيل، ولا ترى بنتصرف نجيب شهود نقول هذا المبلغ وأنكم رفضتوا التوكيل وسنتصرف في هذا المبلغ، ممكن بهذه الطريقة، وهذه تشاور فيها المحكمة.
زين وهذا شخص واحد يعني اللي هم كل اثنين من الأخوان هم اللي هم اللي هم ما راضين يعني.
اثنين.
ما يعني واحد في الإمارات.
مثل ما قلت لك هذه يسمونها إدارية ما لها علاقة بالفتوى. أنت الآن تنبههم تذكرهم تقول لهم تعالوا سووا توكيل، إذا رفضوا أبد تجيب اثنين شهود واكتب ورقة وروح المحكمة ما فيها شيء، روحتك المحكمة ما هي معناها شكوى.
شيخ بالنسبة للموضوع هذا حنا لو يعني حصل مني موقف جهتهم يعني ان انا مثلا تعبت انا وكذا وما واجهت يعني ما رحت اسوابهم كذا زيارات، لان انا الوحيد اللي ازورهم يعني هم يعني مقلل في الزيارات، انا اللي ازورهم وانا اللي نازل كل مواضيع اللي سووها.
هذه مساله ثانيه، هذه مساله ثانيه، لا تخلطون الامور يا سيف، لا تخلطون، هذه شيء وهذا شيء. صله الرحم انت متفضل وافضل عند الله وخير عند الله منهم ما دام تصلهم، حتى لو كنت اكبرهم أنت لك أنت أفضل وأخير عند الله عز وجل منهم، وهذه نعمة من نعم الله اللي الله عز وجل هداك ويسر أمرك وجعلك فعلا تراعي صلة الرحم. والمسألة الثانية مسألة مثل ما يقول إدارية فنية تحاول أنك ترتبها مع المحكمة. الله يحييك يا سيف، تفضل يا إيمان.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي استفسار بخصوص، أنا من خارج جدة وسافرت لجدة اللي عندي عمل، عندي رغبة في العمرة لكن ما عندي أنا والمرافق نية عازمة على العمرة، لأنه ما أدري الشغل متى يخلص وكيف حيكون وضعي والنوم والإرهاق، وخصوصا أنه الآن لازم حجز عن طريق التطبيق كذلك، فما ندري إذا حنلاقي إمكانية أو ما نلاقي. وإذا حبينا ننوي عمره وقتها يعني إذا تأكدنا من ظروفنا وقدرتنا ولقينا حجز وتمكننا، فهل الإحرام يكون من جدة أو يحتاج نروح المكان الميقات
نحرم؟ أبشر يا إيمان، أبشر يا إيمان، تسمعين الجواب. مرحبا أختي. حميد، تفضل يا حميد.
حميد من سلطنة عمان.
تفضل يا حميد.
كيف حال شيخ طيب ان شاء الله؟
اهلا وسهلا،
انا متابعينك ان شاء الله من سنتين الحمد لله.
الله يحفظك يبارك فيك يا
شيخ. سمعنا عنك عن فتوى ان اذا المراه يعني زعلت على زوجها وجلست مده طويله انه يعتبر يعني رجعه عاديه.
اي
طبعا لكن حصلت الشيخ معنا هنا حاله يعني في منطقتنا إن مرأة مثلاً زعلت على زوجها لمدة يعني لعدة ثلاث مرات تقريباً
إيه.
وفي المرة الثالثة يعني ما بدون طلاق، والمرة الثالثة استدعوا الشيخ عشان يسوي يعني الشيخ البلد عشان يسوي عقد زواج من جديد للزوجة على حسب كذي يعني هم سووا.
والزوج ما طلق الزوج، مجرد هي زعلت وخرجت.
أيوة الزوج ما طلق يعني شيء.
ما طلق.
حتى زعل يعني. حتى الزعل السابق يعني في أوقات متفاوتة.
إيه.
فعملوا له عقد زواج ورجعت المرة حوالي حين من تقريبا يمكن 20 سنة تقريبا.
عملوا له عقد زواج.
يعني مر عليه حوالي 20 سنة.
من 20 سنة. طيب.
والزواج موجود يعني ويابت أولاد، ولكن هل المهر أو الذي عمل في العقد الزواج هل من حقه الزوجة ولا ما من حقه؟
دفع مهر جديد يعني ها؟
دفع عملوا عليه مهر جديد. طيب. ولكن
طبعا هذول يعني. ما هم شيوخ علم، شيوخ دنيا ها.
هم من أئمة الشيخ، من أئمة في المنطقة معنا.
إمام مسجد.
أيوة إمام مسجد.
إمام مسجد يعني شيخ دين.
أيوة
كيف يعقد له يعني؟
ما أعرف والله كذي يعني لما صالحهم بين الزوج وأهل الزوجة استدعوا الشيخ إن هذا اللي حاصل معنا وبدك تعمل يعني.
إذن عامي هذا إمام مسجد عامي.
يمكن.
طيب يا أحمد عندك سؤال ثاني؟
الشيخ نشوف ريالهم تعلم يعني ولكن يمكن مع يمكن ما فهموه. ما فهموا إن لزعلانة أو إن فهموا إن لمطلق ما عاد يفهموا
إيش اللي صار يعني. طيب عندك سؤال ثاني يا أحمد؟
الحين الشيخ السؤال إن هل يعني العقد هذا يعني قائم والمهر يعني من حقه؟ هذا
أبشر السؤال. أبشر بفصل لك إن شاء الله أبشر بحول الله. السؤال الثاني لا عنده سؤال ثاني. تفضل يا أحمد.
أسمع يعني الله لحسن فوائد من البنوك.
أيه.
الشيخ تفتيهم إن يعني ممكن يأخذ ويعطي حد من الفقراء يعني بالطريق يعني التخلص منه.
أيه.
وكيف الشيخ يكون هو ما يكون يعني حلال عليه هو يكون حلال على الناس الآخرين؟
إن شاء الله.
التخلص يعني بالتخلص. أحسن سؤال الله يا شيخ.
مرحبا. أبو سيف.
السلام عليكم ورحمة الله.
من تايلند أهلا وسهلا.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا حياك الله.
الله يجزيك خير يا شيخ والله حبك في الله سبحانه.
حبك الله يا أخي أهلا وسهلا. جزاك الله خير.
يا سيدي أنا مسافر تايلند معي بنت مريضة وعالجها في تايلند.
نعم.
ولا أدري كم الوقت اللي أنا بأستغرقه شهر شهرين ثلاثة الله أعلم.
نعم.
هل يجوز لي أن أقصر في هذه الفترة كلها يعني أجمع وأقصر لأني أحيانا أروح المستشفى الصباح وأجي العصر
من
المستشفى أو يعني هل يجوز لي الجمع والقصر؟
وما قالوا لك متى يعني ما أعطوك مدة محددة؟
لا هم قالوا لي فرصة ثلاثة شهور حتى أقصر.
أي نعم
بس ما أدري كم ثلاثة شهور الحد الأقصى
إن شاء الله يا أبو سيف أبشر.
بعدين في سؤال ثاني إذا هي. أنا فرضنا يعني موجود أنا من الإمارات وأسافر السعودية عند أرحامي وأقاربي وسويت لي شقة سكنية اشتريتها أو سويت بيت هناك عند أخواني أو عند أرحامي عشان يوم أروح زيارة عندهم في السنة مرة في السنتين مرة أسكن في البيت هذا بدل ما أسكن عند الآخرين أدخل على الناس هل أنا في حكم المسافر؟
إن شاء الله
ولا طالما عندي بيت أنا حكم المقيم رغم أنا مش مقيم بس زيارة لهم أبعد 20 يوم 30 يوم 15 يوم وأرجع بعائلتي
إن شاء الله
لكن بدل لا أجلس عند حد أجلس في بيتي.
واضح أبشر
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو سيف. مرحبا أبو نايف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الخير كيف الحال؟
النور والعافية.
يا طويل العمر بسألك بالنسبة الحين للذبيحة.
إيه.
هو مسموح الدمين اللي هم الكبد والطحالي وكالني.
نعم.
صح؟ وهل ينطبق ذلك على باقي المعلاق مثل الفشة والقلب يوكالني؟
وهذا من وين جبت يا أبو نايف إنه يوكالني؟
أنا يقولون بعضهم إنه مسموح الكبد والطحالي وكالني.
اي هذا نسال الاطباء ما نسال المفتين والمشايخ
يقول مسموح بالشرع انه ياكل الكبده والطحالي
لا هو الحديث احلت لنا ميتتان ودمان على ان الكبد ودمان. والطحال من الدماء بس ما قصد يعني حديث ضعيف طبعا لكن العمل عليه لكن ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم انه يوكل ني
نعم. ايوه نعم
لان دم اصلا طيب دم ابشر يا ابو نايف
والذنبه كذلك يقولون توكل نيه بعد
الذنبه
ايه حزمة الخروف
أيه.
يقولون ياكلونها نيه
اي صحيح هذه ذكروا علشان اللي في عرق النساء وكذا
ايه يجوز
اي ان شاء الله
الله يجزاك الخير يا شيخ
مرحبا يا ابو نايف اهلا وسهلا تفضل امه الله تفضلي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ انا عندي اختي تعبت ودخلناها المستشفى وكانت طبعا تعبها شديد جدا فبقت لما هذا الكلام كان يوم الأربعاء يوم الجمعة الأخت طهرت كانت عندها الدورة الشهرية فنزلتها يوم السبت قالت لي أنا فاتت صلاة يوم الجمعة كامل والآن أنا غير مسموح لي أني أستحم وأجيس الماء في جسمي كامل فكيف أتطهر طبعا أنا حاولت أتواصل مع إفتاءات في يوم السبت ما حصلت الكل مغلق نورت في النت على هذا وقلت لها أنا ما أقدر أفتي، بس أنا أقول لك نشوف الممرضة سمحت لك تتوضي تستحمي وتغتسلي تغتسلي. فقالت لها لا، بس الحل الوحيد إنها ممكن تبلل الفوطة وتمسح الجسم كامل بدون أشعار. فقلت لها خلينا نعمل بهذه الطريقة عشان نتجنب ترك الصلاة. فيعني هذا اجتهاد مني والله يعفو عني إن أخطأ.
يعني فقط بللت الفوطة وبسحت الجسم؟
أي مسحنا الجسم كامل، الشعر لا، بس توضأت وضوء صلاة. يعني هي توضأت
والآن قادرة تصلي، قادرة تغتسل الآن؟
والله يمكن الحين، لأنها الحين أمس خرجت، أمس على الليل خرجوها من المستشفى، فإحنا بللنا الفوطة واغتسلت من المسحة مثل ما طلبت الممرضة والوضوء. قلنا بس ما علي توضي وضوء الصلاة بس مرة بدل ثلاث مرات، كل عضو مرة بدل ثلاث مرات، وصلي على الكرسي وأقضي الأيام يعني اليوم اللي هو كان يوم الجمعة اللي فات كامل بهدوء. يعني حتى تقولي أنا ما أقدر أسجد لأن على الأكسجين هي، حاولنا نوجه قدر الاتجاه القبلة، وبعدين حاولنا مثلا على الأكسجين قلنا لها حتى خففي في قراءة الصور. هذا اجتهاد مني أنا والله يعفو عني أن أخطأت، لأني خوفا على أن تترك الصلاة. يعني
أجزاك الله خير، بارك الله.
فقلت لها يعني حتى صلي مثلا اقرأ صور قصيرة، ولو ما قدرتني صلي بس بالفاتحة وقضت الصلوات اليوم اللي فات عليها، وبدت تكملت صلواتها. وقلت لها بعد عن صلاة المغرب والعشاء، قلت لها ممكن تأخري المغرب إلى قبل العشاء بقليل وتتوضي صلي المغرب وبعدين تدخلي مباشرة في العشاء عشان ما تتعرض للماء بكثرة. يعني
صحيح جمع الصور يعني. طيب أبشري يا
يعني والله يعفو عني أنا أخطأت. فهل الحين أول شيء ما ذنبي أنا وماذا علي أنا أفعل؟
لا لا إن شاء الله ما عليك ذنب، لكن إن شاء أنت مأجورة إن شاء الله. لكن في مسألة البدل المفترض تنتقل للتيمم، بفصل لك إن شاء الله.
لأن صح يا شيخ التيمم كان نحتاج إلى تربة، العفو منك. ونحن في المستشفى غير مسموح طبعا بأن ندخلها للمستشفى، وما كان عندنا يعني تراب نظيف أو مكان، فما كان في مجال يعني تضرب. أنا ما عرفنا كيف نتصرف يعني هاي طيب. النقطة
أبشري يا أخت الفاضل أبشري.
وارشدنا، وهل هي القضاء اللي قضت تعيد تقضي مرة أخرى أو ماذا نفعل؟
بفصل لك تفصيل كامل إن شاء الله. أبشري. طيب أكتفي بهذا خلاص. طيب الأخ عتيق من المغرب بارك الله فيه يقول عندي أولاد وبنات، يقول أنا حاب أني أكتب يعني المال للبنات، يقول يعني خشية أن يذهب المال وشيء من هذا القبيل. عتيق بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان في تعامله مع أولاده يجب أن يكون هذا التعامل بالعدل، سواء بالمعاملة المالية أو بالمشاعرية أو بغير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والأصل أن الإنسان ينفق على أولاده، في شيء اسمه النفقة الواجبة، يجب على الوالد أن ينفق على أولاده النفقة الواجبة. إذا أحب أن يهب أولاده لا يجوز له أن يميز ولد عن ولد أو جنس عن جنس، يقول أعطي البنات دون الذكور أو أعطي الذكور دون البنات، ما يجوز، حرام وظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا في حالة واحد، إذا استأذن الأولاد، استأذن البنين، قالوا أنا أريد أن أعطي أخواتكم لأن ضعيفات فقيرات مسكينات وأنتم موظفين ووافقوا يجوز، أما إذا لم يوافق لا يجوز يا أخي الفاضل. ولذلك الهبة في الحياة هو أن يقوم الإنسان فيهب أولاده شيء من أمواله، وهذه الهبة يجب أن يسوي فيها بين الأولاد، بمعنى يعطي الجميع، هذا المعنى. لكن هل يقسمها على قسمة الميراث أم أنه يسوي بينهم؟ على قولين، من أهل العلم من ذهب إلى أن يقسمها على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يسترضي الذكور، ومن أهل العلم من قال لا يسوي بينهم، لأن هذه ليست تركة وإنما هذه هبة في الحياة، هبة في الحياة. وطبعا الأصل أن الإنسان يترك هذا المال يتقاسم الورثة بعد الوفاة، يتقاسمون بعد الوفاة. وبعدين يا أخي الفاضل يعني كما قال الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني بعض الناس الآن يقولك والله لا أنا بعطي بناتي لأنهم يعني ما ينسوني بعد وفاتي وما كذا وكذا وكذا، ما يدري لعل ولد قد يكون مشاغب في الحياة عاصي في عقوق قد يكون أفضل بعد الوفاة من كثير من الأولاد، يعني يتوب إلى الله ويستغفر الله ويندم وبعد فقد الوالد يحاسب نفسه ويراجع نفسه، وربما عمل أعمالا صالحة لوالديه ما يعملها الولد البار. فأنا أشوف يا أخوي العتيق نترك الأمور على ما هي علي، يعني ما في داعي. أنت الآن إذا أحببت أن تتحبب إلى أولادك ها وتهبهم، حاول أن تهبهم على قسمة يعني بالنسبة بالتساوي، يعني تعطي الجميع، هذا المعنى. قضية أنك والله تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين هذا قول، تعطي بالتساوي كل واحد تعطي مثل الآخر الجميع هذا أيضا قول، تخلي هذا بعد الوفاء يكون أفضل، بارك الله فيك ورضي الله عنك. عتيق يسأل يقول ما الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ أخوي عتيق بارك الله فيك ورضي الله عنك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي كل خير، يعني المؤمن عموما خير سواء كان قويا أو ضعيفا، لكن المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل. والعلماء اختلفوا في القوة هنا، هل المقصود بالقوة القوة الإيمانية أم أنها القوة الجسدية؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بهذا الحديث القوة الإيمانية، فالمؤمن القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه، وإن كانوا جميعا خير لكن هذا أقرب إلى الله وخير إلى الله عز وجل. القوي في إيمانه في توحيده وفي تعلقه بأسماء الله تعالى الحسنى وفي القيام بالفرائض والواجبات وفي الابتعاد عن الشرك والبدع والمنهيات، قوي في إيمانه، بخلاف ذاك الذي عنده إيمان لكن قد يكون عنده تقصير في الواجبات، قد يكون عنده وقوع في بعض المنهيات. القول الثاني قالوا المؤمن القوي ببدنه، بمعنى أنه يكون قوي في بدنه، قوي يعني بحيث أنه لا يهمل نفسه، لأن القوة في البدن تعين على القوة، تعين على الطاعة، تعين على الطاعة. والذي يظهر هو القول الأول القوي في إيمانه، لأن القوي في إيمانه قوي في كل شيء، هذا هو المعنى، بارك الله فيك. عتيق يسأل يقول ما الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ عتيق بارك الله فيك، لا فرق بين صلاة الرجل ولا بين صلاة المرأة، فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل، لكن الله جل وعلا خفف عن المرأة جملة من الفرائض والواجبات، منها أولا أن المرأة لا تؤذن، وأن المرأة لا تقيم في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ومنها أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، ومنها أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وهذا من التخفيف ولله الحمد والتيسير على المرأة، والتيسير على المرأة. أما الشروط والأركان والواجبات والسنن والمستحبات والآداب، هذه تأتي بها المرأة كما يأتي بها الرجل. صحيح أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ولا تظهر شيء إلا الوجه والكفين، لكن تأتي ببقية الفرائض. بعض الفقهاء قالوا بأن المرأة في الصلاة يعني إذا أرادت أن تصلي تترك بعض السنن، مثل إيش؟ مثل المجافاة بين الفخذين والبطن، لأن من السنة أن يجافي الرجل بين فخذيه وبطنه، ومنها المجافاة بين العضد والجنب، وهذا ما عليه دليل. المرأة مأمورة بالستر واللملمة، تلملم نفسها، لكن هذا ما عليه دليل، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن يعني لا تأتي بهذه السنن. لكن ممكن أن يقال والله إذا كانت تصلي أمام الرجال الأجانب في حديقة مثلا، في مكان يتردد عليه الرجال، ممكن نقول تلملم نفسها لأنها مأمورة بالستر، أما في بيتها لا، تأتي بالسنن، تجافي بين عضديها وجنبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين العضدين والجنبين إذا سجد، أيضا بين الفخذين والبطن، ترفع يعني نفسها مثل الرجل، وتأتي بجميع سنن الصلاة بمستحباتها، بارك الله فيك. أبو ياسين من فرنسا يقول اشتريت أنا وأخي بقعة أرض وضعناها للبيع، يقول لكنها الآن غير معروضة يعني للبيع الآن، يقول هل عليها يعني زكاة؟ أبو ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا اشترى شيئا أو عرض شيء للبيع والشراء فهذا يسمى عروض التجارة. أنت والأخ اشتريتم أرض ونويتم بهذه الأرض البيع والتجارة، إذن أصبحت من عروض التجارة، فبمجرد عرضكم لها في السوق يجب عليكم أن تزكوها سنويا فيما لو إذا لم تبيعوها، وتقيمونها سنويا. يعني أفترض الآن في رمضان الماضي اشتريتم أرض وعرضتوها في السوق وما حد اشتراها، وجاء رمضان الآخر يجب عليكم أن تقيموا هذه الأرض بالسعر السوقي الموجود من خلال سؤال العقاريين أو المكاتب العقارية أو الشهر العقاري أو المختصين مثلا الذين لهم عناية يعرفون قيمة هذه الأرض، زكونا. طبعا هناك قول، يمكن هذا القول يصلح لكم في المغرب لأن أعتقد الفتية عليه هناك، ما يسمى بهذه العروض التي يتربص بها التاجر البيع. بمعنى أنت الآن عرضتها لكن ما أحد جاء، يعني التاجر المتربص يقولون بأنه ما أحد جاء، أو مثلا كسدت البضاعة أو مضى سنة كاملة ما أحد اشترى ولا شيء، قالوا لا يزكي. وهذا قد يصلح لك يا أخي الفاضل هناك، تقول والله الآن نحن عرضنا لكن ما أحد أتى. هذا قول لبعض الفقهاء ومذهب معروف وقولهم قوي، خاصة إذا كان الشريعة طبعا ما تجمع خسارتين على الإنسان. فإذا كان هناك عندك عرض من عروض التجارة وهذا العرض كسد، هذا ما تزكيه، هذا على القول هذا. أو مثلا أنت عرضت لكن ما أتى أحد، تتربص في البيع ولم يأتي أحد، ممكن ما تزكي على هذا القول، بارك الله فيك. أبو ياسين يقول يعني عندما أصلي، أنا يقول أنا أحفظ بعض السور لكن لما آتي أصلي ما أهتم بقضية الترتيب، ما حكم ذلك؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للترتيب بين السور في الصلاة غير واجب. فلو أنت مثلا تحفظ جزء عمة فقرأت مثلا سورة النازعات ثم رجعت وقرأت سورة عمة يتساءلون، لا حرج عليك في ذلك. أو قرأت سورة الناس في الركعة الأولى بعد الفاتحة ورجعت في الركعة الثانية وقرأت قل والله أحد بعد الفاتحة، ما عليك شيء ولله الحمد. وبعض العلماء يكره هذا لكن ما في دليل على الكراهة، بل عندنا دليل يدل على جواز أن يقدم المصلي سورة على سورة. فقد صح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام الليل فافتتح البقرة ثم قرأ آل عمران ثم قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران، افتتح البقرة ثم قرأ النساء ثم رجع وقرأ آل عمران. قالوا هذا الدليل على عدم وجوب الترتيب بين السور في الركعة الواحدة أو في الصلاة الواحدة. فإذا كان في الركعة الواحدة لم يرتب النبي عليه الصلاة والسلام ففي الركعات المتعددة أولى. أبو ياسين يسأل يقول هل يمكن للمرأة أن تكشف عن قدميها في الصلاة إذا كانت في المنزل؟ أبو ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لقدمي المرأة هل هما من العورة في الصلاة أم لا؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم يرون وجوب ستر المرأة لقدميها حتى ولو كانت في غرفة مظلمة وفي بيتها أيضا، حتى لو كانت في غرفة مظلمة ولو في بيته، لأن المقصد يا أخي الفاضل ليس قضية رؤية الناس، المقصد بأن هذا الشرط من شروط صحة الصلاة. يعني بعض الناس يفرق يقول لا طيب ما في أحد من ما في أغراب ما في أجانب ما في أحد، لو كانت الغرفة مظلمة يجب على المرأة أن تستر بدنها في الصلاة، تظهر وجهها وكفيها. في قول لبعض الفقهاء يقولون بأن القدمين ليستا من العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة، وبعض العلماء يفرق بين ظاهر القدم وباطن القدم، يقول ظاهر القدم عورة وباطن القدم ليس بعورة، لأن إذا سجدت ظهر يعني باطن قدميها. الراجح هو قول جماهير أهل العلم يجب على المرأة أن تستر قدميها سواء في المسجد أو في المصلى أو في بيتها أو في غرفتها المظلمة مثلا، يجب عليها أن تستر قدميها. أم زينب من الشارقة تقول المرأة المريضة مرضا عضالا، تقول يعني كلفها العلاج يعني مبالغ كبيرة، وقام إخوتها على الإنفاق عليها، والزوج طبعا خالف، تقول يعني كان وعد وأخلف في ذلك، تقول هل هو مكلف بالإنفاق على زوجها؟ وإذا كانت المرأة عندها ذهب ومبلغ مالي، هل يجب عليها أن تبيع الذهب حتى تصرف وتؤدي وتقضي هذا الدين؟ أم زينب بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أولا بالنسبة لمسألة تكفل الزوج بعلاج زوجته، هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يرى بأن هذا غير واجب، ومن أهل العلم من يرى بأن هذا واجب، ومن أهل العلم من يفرق بين الأمراض المزمنة والأمراض العادية. قالوا أما الأمراض المزمنة فيجب على الزوج أن يعالج زوجته وأن يدفع قيمة علاج الأمراض المزمنة، أما الدواء العادي قالوا هذا لا يجب. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن العلاج العادي اللي يعني ليس إنما ليس للأمراض المزمنة هذا لا يجب، فالراجح من قول أهله أما الأمراض المزمنة فيجب على الزوج أن يتكفل بعلاج زوجته إذا لم يكن ثم جهة تقوم على علاجه. بالنسبة للإخوة والأخوات اللي أنفقوا على أختهم، لا شك أن هذا نوع من أنواع الصلة، ونوع من أنواع الـ يعني البر، ونوع من أنواع التراحم بين الإخوة والأخوات، بين الإخوة والأخوات. يبقى السؤال أخت الفاضل، إذا كانت هذه المرأة أو أنت السائلة عندها ذهب وعندها مال، يجب عليها أن تنفق من ذهبها ومن مالها، تبيع الذهب وتسدد الديون. فإذا كان الإخوة والأخوات أنفقوا على أختهم بنية الرجوع، يعني هم دفعوا المبالغ وناوين الرجوع، ناوين الرجوع، قالوا على أساس أن متى ما إن يعني تيسرت الأمور أخذنا حقنا، نعم يجب على الأخت أن تسدد إخوانها، تبيع ذهبها وتخرج من رصيدها وتعطي إخوانها. أما إذا أنفقوا عليها بغير نية الرجوع، لا قالوا نحن من باب هذه أختنا، ما يمكن ولا يتصور أني والله أطلب من أختي ترجع لي المال، فهنا ليس لهم الحق أن يطالبوا أختهم إلا إذا قالوا مثلا يعني نووا أنه يأخذون من الزوج، هذا بينهم وبين الزوج. فيا أخت الفاضلة، بدل الدخول في هذه المتاهات وشيء، ما دام الزوجة عندها ذهب وعندها مبلغ مالي يسدد الديون تنفق هذا، وإلا الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته في الأمراض المستعصية. أم عبد الله من السعودية تقول الوالدة كبيرة في السن، الآن بدأت يعني في بدايات زهايمر، تقول تنسى في الصلاة، تقوم أختي تعلمها توجهها تقول لها كبر الآن، اقرأ الفاتحة، اقرأ سورة، وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم عبد الله، أسأل الله تعالى أن يختم للوالدة بخير وأن يعافيها يا رب العالمين، وأسأل الله جل وعلا أن يثيب أختك هذه اللي تكفلت بوالدتها، وأنا بشرها بخير، بشرها بخير، بركة إن شاء الله في العمر، وبركة في المال، وبركة في النفس، وبركة في العيال، وبركة في الحياة. هذه من أعظم الأبواب، الله عز وجل فتح لها باب عظيم، وهي باب بر الوالدة، ويعني القيام عليها والعناية بها وعدم التأفف والتضجر والتذمر، هذه نعمة من نعم الله، فبشريها بخير. الأمر الثاني، واضح بأن الوالدة ما دام أنها ما تفرق بين الليل والنهار وما تعرف الأوقات غير مكلفة، لكن ما دام أن الأخت قائمة عليها وتقول لها كبري وتقوم وتكبر، خليها تستمر على هذه الطريقة، هذا كله خير ولله الحمد. فإن كانت فاقدة لعقلها فما يضرها، هذه الحمد لله مواصلة لهذه العبادات اللي نشأت عليها طوال عمرها. وإذا كانت الوالدة مكلفة، يعني ممكن يعني تكون مكلفة في أحوال، يكون الحمد لله يعني قد صلت الصلاة في وقتها. إيمان من السعودية تقول أنا يعني من خارج جدة ومكة، تقول عندي عمل في جدة أنا والمرافق اللي معي، تقول أنا ما أدري يعني متى أنتهي، ما أدري أستطيع أعتمر، يعني مترددة، تقول هل لو يعني بدالي أني أعتمر ممكن، ومن وين أحرم؟ أخت إيمان يسر الله لك العمرة، أسأل الله تعالى أن يسر لك العمرة. الأمر الثاني أخت الفاضل، ما دام أن ذهابك أصلا لجدة ليس للعمرة، يعني ما أنشأت سفر للعمرة وإنما ذهبت لعمل في جدة، إن بدا لك أو وجدت وقت أنك تعتمرين، أو بدا لك الآن تريدين العمرة، أو تقولين والله وجدت وقت، من المكان اللي أنت ساكنة فيه، فندق، شقة فندقية، المكان اللي أنت فيه تلبين بالعمرة أنت ومحرمك. المحرم طبعا يتجرد من المخيط وينزع ثيابه ويلبس الإزار والرداء، وأنت تشيلين النقاب وتشيلين القفازين إن كنت تلبسينهما، وتجتنبين جميع محظورات الإحرام، تقول لبيك اللهم عمره، وهو يقول لبيك الله عمره، خلاص أحرمتم الآن، تجتنبون جميع محظورات الإحرام وتروحون المكة وتعتمرون ومن مكانكم، ما يحتاج أنكم تذهبون إلى الميقات. لماذا؟ لأنك أنت من الأصل أنشأت سفر لغير العمرة، أنت أنشأت سفر لعمل، عندك عمل مكلفة من قبل وظيفتك أو من قبل جهتك، بعدين بدالك تقول إن وجدت وقت اعتمرت، وإذا ما وجدت وقت رجعت، والحمد لله وجدت وقت، أبدا من الفندق تحرمين وتدخلين مكة وتعتمرين والله الحمد، أنت ومحرمك، بارك الله فيك. حميد من عمان يقول سمعت لك فتوى بأن المرأة إذا زعلت على زوجها وما طلقها أن يراجعها من دون عقد. يقول عندنا مرأة من 20 سنة زعلت على زوجها 3 مرات، يقول المرة الأخيرة جاء واحد إمام مسجد يقول قال خلاص نعقد له عقد جديد ودفع مهر وشهود وزواج من جديد، يقول ما حكم هذا؟ حميد بارك الله فيك، كيف الآن يزوج يعني زوج 2 والزواج بينهما قائم؟ هذا جاهل، سامحني هذا الإمام جاهل، إلا والله إذا فهموه بأن طلاق ممكن. أي امرأة هجرت زوجها أو زوج هجر زوجته ولو 20 30 40 50 سنة وما تلفظ بالطلاق فهي زوجة، لو مات ورثته، ولو ماتت ورثها، ولو واحدا في الشرق وواحدا في الغرب، ما دام ما تلفظ بالطلاق وما دام هي ما رفعت عليه دعوة الخلع أو دعوة الفسخ، راضية تقول أنا راضية، خلاص هذه زوجة، ما يحتاج عقد جديد ولا يحتاج ذبح ذبيحة مثل ما يفعل بعض الجهال، لا لا هذا زواج قائم. ولذلك هذا العقد اللي أنشأ هذا الإمام هذا ما له قيمة، ما كان هذا حبر على ورق، ما كان يعني له وجود. والمهر اللي أخذت المرأة أنا أنصح الزوج أن يتبرع فيه لها، يقول هذا نفق من جملة النفق، لأن هذا مو مهر، هو دفع المهر في السابق. ولذلك هذا جهل اللي يقوم الآن يزوج امرأة من زوجها بسبب والله خلاف بينهم، ما حصل طلاق ولا حصل خلع ولا القاضي تدخل وفسخ الطلاق، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك خل فاضل العبرة بالعقد الأول، والعقد الجديد الذي أنشأوه ما له قيمة، والمهر الذي دفعه أنا أنصح لا يقول والله أعطيني مهري الآن يدخل في مشكلة وبعدين يمكن أم العيال تهرب منه، ها يقول هذا من جملة النفقة، بارك الله فيك. أحمد يقول اللي مثلا يحصل فوائد بنكية يقول سمعتك بأنك تقول يأخذها ويوزعها، يقول طيب ليش ما تصير حلال له؟ يا أحمد بارك الله فيك، ما أدري أنت انتبهت لكلامي ولا لا، أنا أقول الآن اللي عنده فوائد ربوية يأخذها ليتخلص منها، لأن مال خبيث مال محرم كيف ينتفع فيه؟ إذا انتفع فيه صار مرابي، إذا انتفع فيه صار مرابي، والله عز وجل حرم الربا، فيأخذ حتى يتخلص منه. ودائما أنا أقول اللي يتابعوني يعرفون هذا الكلام، يتخلص منه بغير نية الصدق، ما يجوز يقول والله هذه صدقة على فقير أو مسكين، لا يتخلص منه، حلال على الفقير وحلال على المسكين لكن حرام عليه هو، لماذا؟ لأنه أصلا كسبه بطريق محرم، لكن غيره لا، الحرام ما يتعدى ذمتين، الحرام ما يتعدى ذمتين، الفقير والمسكين حلال عليه. أبو سيف من تايلند بارك الله فيه يقول أنا مسافر لتايلند عندي بنت مريضة، يقول ما أدري متى أرجع، يقالوا لي 3 أشهر يمكن تزيد يمكن تنقص، يقول كيف أجمع وأقصر؟ يقول أنا يوميا أروح المستشفى. أبو سيف بارك الله فيك وشفى الله بنيتك وإن شاء الله ترجعون بالسلامة، ما دمت بمثل هذه الحالة فأنت تقصر وتجمع حتى ترجع، تقصر وتجمع حتى ترجع، يرخص لك ذلك، لكن إذا صار مسجد قريب حولك صلي في المسجد، إذا صارت مثلا جمعة صلي الجمعة اشهدها، أما إذا ما عندك لا جمعة ولا عند أصل ما عندك مسجد عفوا قريب لا جمعة ولا جماعة فأنت مسافر تقصر وتجمع. أبو سيف يقول إذا أنا أصلا في الإمارات، يقول عندي أقارب في السعودية وسويت شقة هناك أو بيت على أساس أني إذا زرتهم ما أكلفهم أسكن في بيت وشقتي، يقول هل أكون يعني في هذه الحالة في حكم المسافر أو المقيم؟ لا يا أبو سيف تكون في حكم المقيم، هذا بيتك خلاص وطنك، هذا هذه إقامة ثانية، هذه إقامة ثانية. إذا رحت لبيتك وشقتك مأثثها ومجهزة أصلا لهذا الشيء ما تترخص، ينقطع السفر ولا تترخص برخص السفر. أبو نايف من السعودية يسأل يقول يعني بالنسبة للكبد والطحال يؤكل ني، وأيضا يعني إلية الخروف مثلا يقولون تؤكل أو تشرب نية بعد إذابتها نية. أبو نايف بارك الله فيك، طبعا ورد في الحديث الذي في السنن أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث إسناد محل نظر عند أهل العلم، لكن الإجماع عليه أو الاتفاق عليه على أن الكبد والطحال حلال، لأن النبي قال دمان، لكن أنا ما أعرف أنه يؤكل ني. إذا سألنا الأطباء وقالوا الأطباء ما في مشكلة، الكبد والطحال يجوز أكله، قصدي من أكلهما نيئة لا يضره ما في شيء، أما إذا قال الأطباء لا يضر لا ما يجوز. إذا قال الطبيب بأن أكل الكبدة نية يضر ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. إذا قال أكل الطحال ني يضر نقول لا، يعني المرجع إلى الأطباء. اللي أعرف أن ما في الحديث أن تؤكل ني، لا تشوى وتطبخ، هذا هو بارك الله فيه. أما إلية الخروف فنعم ورد، وهذا كان عليه السلف أن إلية الخروف، الخروف طبعا اللي ما هو اللي يعلف يا أبو نايف، الخروف اللي يأكل من العشب، اللي يأكل من في الصحراء، هذا إلية نافعة بإذن الله لمرض عرق النسا. عرق النسا يذاب يشرب في طريقة معينة يعرفها الناس بطريقة مرتبة، يعني نافع بإذن الله. خلاص أمت الله من راسل. ها طيب أختي، لأن انتهى الوقت، أمت الله من راسل خيمة أختي الفاضلة، أختك طبعا الواجب عليها أن تتيمم لأن هذا هو البدل. تقولي والله ما يدخلون عليها، على السرير، على السرير تتيمم ويكفيها عن الغسل ولله الحمد والمن. أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، أنت متفضلة على أختك. الآن أختك بعد ما تغتسل تقضي هذه الأيام اللي تركتها، تقضيها كلها، حتى اللي قضتها تعيدها لأنها تركت طهارة بإمكانها أن تأتي بها، وهي البدل الطهارة الترابية. بارك الله فيك. عموما كلامك الباقي كله سليم في قضية توجيهها، حتى لو اقتصرت على الفاتحة فقط يكفيها إذا كانت في مثل هذه الحالة. طيب بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.